أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المقام الأول، يعني في قيام الإمارة، مقام القطع الطريق المحض. وقلنا بأن هناك إشكال ثبوتي في إمكان ذلك، باعتبار أن قيامها مقام القطع الطريق المحض ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الإشكال كان. قلنا هناك أجوبة، ذكرنا الجواب الأول والجواب الثاني، انتهى الكلام إلى الجواب الثالث الذي يقول بأن القاعدة لا تجري في الموارد التي نعلم بأن الحكم الواقعي مما لا يرضى الشارع بتفويته حتى مع الشك. أكو بعض أحكام الشارع يرضى بتفويتها مع الشك، يقول لك ما دام ما تدري مو مشكلة يجري البراءة، ما يجب عليك الاتيان به. وأكو أحكام لا، الشارع لا يرضى بتفويتها حتى مع الشك، حتى مع الشك، كالأموال والفروج والكذا والكذا. وصاحب هذا الجواب يدعي بأنه أن المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات، بل حتى أدلة اعتبار الأصول العملية، هو أن الشارع يهتم بالأحكام الواقعية ولا يرضى بتفويتها حتى في ظرف الشك، حتى في ظرف الشك لا يرضى بتفويتها، من قبيل لسان صدق العادل ولسان لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، أو أخوك دينك فاحتط لدينك، وأمثال هذه الأدلة. هاي يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها اهتمام الشارع بالأحكام الواقعية وعدم رضاه بتفويتها حتى في ظرف الشك، ولذا ما ترك لنفسه في ظرف الشك، قال احتط لدينك، يعني في ظرف الشك احتط لدينك، يعني في ظرف الشك احتط لدينك، معناه هو لا يرضى بتفويت هاي الأحكام الواقعية، وإذا أمره بالاحتياط حتى يدركها ما تفوت عليه. وهكذا لا عذر لأحد فيما يرويه عنا ثقة، أدلة حجية خبر الثقة، يعني ما قل له بأنه إذا الشك في حكم أخبر به الثقة اجري البراءة مثلا، لا تعتني بهذا باحتمال التكليف، لا، قل له أعمل بخبر الثقة باعتبار أن خبر الثقة مثلا أقرب الطرق الموصلة للواقع. فإذا يفهم منها بشكل عام أن الشارع يهتم بأحكامه الواقعية ولا يرضى بتفويتها حتى في ظرف الشك. هذا تطبيق الفكرة اللي ذكرها صاحب الجواب الثالث على محل الكلام، وبناء عليه حينئذ يقال بأنه في محل كلامنا المفروض أن الإمارة قامت على التكليف، قامت على التكليف. دليل اعتبار الإمارة يستفاد منه أن هذا التكليف مما يهتم به الشارع ولا يرضى بتفويته، دليل اعتبار الإمارة. يفهم منه اهتمام الشارع بهذا التكليف وعدم رضاه بتفويته حتى في ظرف الشك، حينئذ بعد البراءة ما تجري، قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما تجري بعد حتى يجي الإشكال الثبوتي اللي يقول بأن الالتزام بمنجزية الإمارة للتكليف الذي تقوم عليه ينافي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. ليش ما يجري؟ لأنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في هذا المورد، في محل الكلام، في مورد قيام الإمارة. نعم تجري في الأحكام الشرعية التي يشك بها والتي لا نعلم اهتمام الشارع بها وعدم رضاه بتفويتها، لا نعلم، أما مع العلم باهتمامه بها وعدم رضاه بتفويتها ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيرتفع الإشكال الثبوتي. هذا هو الجواب الثالث. هذا الجواب الثالث أكو ملاحظة عليه، وهي أن هذا الجواب إنما يدفع الإشكال الثبوت المتقدم في صورة علم المكلف باهتمام الشارع بالتكليف. إيش المفروض؟ إذا علمنا باهتمام الشارع بالتكليف وعدم رضاه بتفويته حتى في ظرف الشك، هذا يمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فينحل الإشكال. لكن هذا علم المكلف باهتمام الشارع، هذا العلم، علم الشارع باهتمام علم المكلف باهتمام الشارع بالتكليف، هذا مرة يكون علم وجداني، أعلم وجدانا بأن هذا التكليف ما يهتم به الشارع. هذا الجواب السابق يتم به مع العلم الوجداني بالاهتمام وعدم رضا الشارع بتفويته حتى في ظرف الشك، واضح أن هذا يمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الشارع في ظرف الشك لا يرضى بتفويته، في ظرف الشك يقول لك ما يصير، ما تعتني باحتمال التكليف، كنت تعتني بالتكليف المشكوك، فمعنى يمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن هذا مع العلم الوجداني باهتمام الشارع. أما إذا فرضنا أن المكلف ما عدى علم وجداني باهتمام الشارع، وإنما عدى علم خنسميه علم تعبدي، يعني إمارة معتبرة قامت على اهتمام الشارع بالتكليف، إمارة مو علم وجداني بالاهتمام، إمارة قامت على أن الشارع يهتم بهذا التكليف. الظاهر أن هذا بعد يعني لا يتم فيه الجواب، الجواب يتم مع العلم الوجداني بالاهتمام، أما مع قيام الإمارة على الاهتمام، إمارة قامت على الشارع يهتم بهذا التكليف، الظاهر أن هذا لا يمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأن هذا الجواب الثالث مرجعه في الحقيقة إلى دعوى أن موضوع القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هو عدم العلم بالتكليف وعدم العلم بالاهتمام. يعني كما أن العلم بالتكليف لا يقبح معه العقاب، يعني لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع العلم بالتكليف، بل يستحق العقاب على المخالفة هذا العالم بالتكليف، كذلك مع العلم باهتمام الشارع، مو العلم بالتكليف، علم باهتمام الشارع بالتكليف المشكوك وعدم رضاه بتفويته، هذا أيضا يمنع من جريان القاعدة. ليش؟ لأن القاعدة موضوعها عدم العلم بالتكليف وعدم العلم باهتمام الشارع بالتكليف. القاعدة إنما تجري إذا لم يكن المكلف عالما بالتكليف، ولم يكن عالما باهتمام الشارع بالتكليف، ولو لم يكن عالما به. أما مع العلم بالتكليف ما تجري القاعدة، موضوعها يرتفع، موضوعها عدم العلم، هذا علم بالتكليف. مع العلم بالاهتمام أيضا لا تجري القاعدة لارتفاع موضوعها أيضا، لأن موضوعها كما قلنا بناء على هذا الجواب هو مو فقط عدم العلم بالتكليف، لا، عدم العلم بالتكليف وعدم العلم بالاهتمام. فإذا علم بالاهتمام يرتفع موضوع القاعدة ولا تجل القاعدة. لكن إذا علم بالاهتمام يعني شنو؟ يعني علم بالعلم الوجداني بالاهتمام، علم وجدانا باهتمام الشارع بهذا التكليف، هنا لا تجري القاعدة لعدم انحفاظ موضوعها، لأن موضوع القاعدة عدم العلم بالاهتمام. فإذا علم بالاهتمام يرتفع موضوع القاعدة فلا تجري القاعدة فينحل الإشكال. وأما إذا قامت الإمارة على الاهتمام كما هو المدعى في محل الكلام، صاحب الجواب ما قال بأننا نعلم وجدانا باهتمام الشارع بالتكليف، وإنما قال أن المستفاد من دليل اعتبار الإمارة اهتمام الشارع بالتكليف. دليل اعتبار الإمارة دليل ظني، دليل اعتبار الإمارة دليل ظني، صدق العادل، وقلنا كما قلنا أمثاله، فهو دليل ظني لا يورث العلم الوجداني بالاهتمام، وإنما بل هو يكون حجة على الاهتمام، يعني دليل معتبر بحسب الفقه، لكن لا يورث العلم الوجداني. ومن هنا يمكن أن يقال أن موضوع القاعدة يبقى محفوظ مع قيام الإمارة على التكليف وعلى اهتمام الشارع بالتكليف، موضوع القاعدة يبقى محفوظ. ليش؟ موضوع القاعدة شنو؟ عدم العلم، عدم العلم الوجداني يعني بالتكليف، وعدم العلم الوجداني بالاهتمام. هنا إذا قامت الإمارة لا أكو علم وجداني بالتكليف ولا أكو علم وجداني بالاهتمام. صحيح الأدلة يستفاد منها اهتمام الشارع بالتكاليف الواقعية، لكنها أدلة ظنية لا تورث العلم بالاهتمام. فإذا عدم العلم بالتكليف وعدم العلم بالاهتمام محفوظ، فتجري قاعدة قبح العقاب بالأبيان، ويعود الإشكال السابق الثبوتي، وهو أن هذا ينافي الالتزام بكون الإمارة منجزة للتكليف الذي تقوم عليه. يعني منجزة شنو قلنا؟ يعني تقتضي استحقاق العقاب على المخالفة، بينما قاعدة قبح العقاب بلا بيان تؤمن من ناحية التكليف المشكوك، وهذا أمران التنجيز والتأمين لا يجتمعان. فهذا الجواب إذا كان المدعى فيه أن العلم باهتمام الشارع بالتكليف يرفع موضوع القاعدة كما أن العلم بالتكليف يرفع موضوع القاعدة، فهذا تطبيق في محل الكلام مشكل، يعني في محل الكلام لا يوجد عندنا علم وجداني بالاهتمام حتى يكون رافع للقاعدة وبالتالي رافع للإشكال، وإنما عندنا إمارة قامت على الاهتمام، فهي كما لو قامت الإمارة على التكليف، يعني الإشكال موجود، قامت الإمارة على التكليف، هم هنا يقال أن موضوع القاعدة محفوظ، فنحتاج إلى الأجوبة السابقة لدفع الإشكال، مو هذا جواب مستقل يصير، واضح؟ هذا لا يكون جواب مستقل حينئذ. يعني العلم بقيام الإمارة على الاهتمام كقيام الإمارة على أصل التكليف، قيام الإمارة على أصل التكليف مع قطع النظر عن الأجوبة السابقة يواجه المشكلة الثبوتية السابقة، أنه شلون هذا موضوع القاعدة محفوظ، موضوع القاعدة عدم العلم، عدم العلم الوجداني، أفرض قامت الإمارة على التكليف لكن ماكو علم وجداني بالتكليف، فعدم العلم محفوظ، فتجري القاعدة فتنافي الحكم بالمنجزية. نفس الكلام نسحب عليه من على موضوع الاهتمام، أيضا نقول بأن العلم بالاهتمام هذا يمنع من جريان القاعدة ويحل الإشكال، علم الوجداني أما قيام الإمارة على الاهتمام هذا ما يفيدنا ولا يمنع من جريان القاعدة، لأن موضوع القاعدة يبقى محفوظ وهو عدم العلم الوجداني. فإذن هذا ما راح يحل الإشكال، فنحتاج لحل الإشكال إلى شنو؟ إلى الاستعانة بالوجهين السابقين، بأن نقول أن المقصود بالعلم الذي أخذ عدمه في موضوع القاعدة ليس هو خصوص العلم الوجداني، بل هو الأعم من العلم الوجداني والعلم شنو؟ تعبدي. عدم العلم الأعم من الوجدان والتعبد هو موضوع القاعدة، فكما أن العلم الوجداني يرفع موضوع القاعدة ويمنع من جريانها، كذلك العلم التعبدي بالتكليف. هاي شحلينا الإشكال السابق بناء على دعوة الحكومة، علم التعبدي بالتكليف أيضا يرفع موضوع القاعدة ويمنع من جريانها، والإمارة علم تعبدي بالتكليف بناء على جعل الطريقية والحكومة كما تقدم. نفس الشيء بالاهتمام، نقول موضوع القاعدة عدم العلم الأعم من العلم الوجداني والتعبدي بالتكليف، وعدم العلم الأعم من الوجداني والتعبدي بالاهتمام. فكما أن المكلف إذا علم بالاهتمام لا تجري القاعدة وينحل الإشكال الثبوتي، كذلك إذا علم تعبدان موجدانا بالاهتمام أيضا يرتفع موضوع القاعدة ولا تجري القاعدة ويرتفع الإشكال. وفي المقام هذا حاصل العلم التعبدي، ليش؟ لأن المفروض قيام الإمارة المعتبر علما على الاهتمام، لأن أدلة اعتبار الإمارة أدلة معتبرة، فيتورث العلم التعبدي، ومع العلم التعبدي بالاهتمام يرتفع موضوع القاعدة فلا تجري، وحينئذ لا تكون هناك منافات، وبالتالي يرتفع الإشكال الثبوتي. إذن حتى يتم هذا الجواب الثالث لا بد من الاستعانة بماذا؟ بالوجه السابق، أو يستعان بالوجه الأول، هذا الوجه الثاني كان الجواب الثاني، أو بالجواب الأول اللي هو يقول أن موضوع القاعدة هو الحجة، مطلق الحجة. أصلا يقول العلم ما له دخل، بلا بيان يعني بلا حجة، سهل الحجة أعم من أن تكون حجة على التكليف أو حجة على من؟ على الاهتمام. فكما أن قيام الحجة على التكليف يرفع موضوع القاعدة، يعني موضوعها عدم الحجة، قيام الحجة على الاهتمام أيضا يرفع موضوع القاعدة. ليش؟ لأنه قلنا موضوع القاعدة هو عدم الحجة على التكليف وعدم الحجة على الاهتمام، فإذا قامت الحجة على التكليف يرتفع موضوع القاعدة، أو قامت الحجة على الاهتمام أيضا يرتفع موضوع القاعدة. فإذن لا بد من الاستعانة بأحد الجوابين السابقين حتى يتم هذا الوجه الثالث. إذن هو يرجع في الحقيقة إلى الوجهين السابقين. هذا تمام الكلام في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي المحض بلحاظ المنجزية. كلامنا كله هنا بلحاظ المنجزية، لأن القطع الطريقي بجانبين، بمنجزية ومعذرية. منجزية عندما يقوم يتعلق بالتكليف، معذرية عندما يتعلق بنفي التكليف. فالقطع إذا تعلق بالتكليف يكون منجز للتكليف، نقول أن الإمارة تقوم مقامه بدليل اعتبارها، والإشكال الثبوت دفعناه، والإشكال والإثبات واضح الإثبات، يعني استفادة قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في جانب المنجزية، هذا قلنا قدر متيقن هو من أدلة اعتبار شنو؟ الإمارة. يعني أدلة اعتبار الإمارة حجة، حجة يعني شنو حجة؟ يعني إذا قامت على التكليف تنجز عليه، هو حجة على التكليف، يعني تدخله في عهدتك، هذا معنى الحجين. لكن يقول إشكال ثبوتي تعرضنا إلا ودفعنا. الآن نجي إلى جانب المعذرية في القاطع، فنبحث أن الإمارة بدليل اعتبارها هل تقوم مقام القطع الطريق المحض في كون عذر إذا تعلق بنفي التكليف، إذا قام على نفي التكليف إمارة أيضا كذلك. إذا قطع المكلف بعدم التكليف لا إشكال أن هذا يكون عذرا له، حتى لو كان التكليف ثابتا في الواقع يكون عذرا له. فإذا قامت الإمارة على نفي التكليف هل تكون عذر حتى إذا كان التكليف ثابت في الواقع؟ يعني لا يستحق العقاب، معذور إذا خالف معذور. هذا الكلام تقوم مقامه في المعذرية أو لا؟ هنا تارة نلتزم بقاعدة قبح العلاق عقاب بلا بيان، نتكلم بناء على مسلك المشهور الذي يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتارة نتكلم بناء على المسلك الآخر الذي يؤمن بحق الطاعة ومنجزية الاحتمال. بناء على مسلك المشهور كل مشكلة ماكو في قيام الإمارة مقام القطع الطريق المحض بلحاظ المعذرية، ماكو مشكلة، بل قاعدة قبح العقاب البيان تكون مؤيدة لهذا، يعني هي من ثبت المعذرية. قاعدة قبح العقاب البيان نقول أن المكلف من ناحية احتمال التكليف معذور، احتمال التكليف ما بيتنجيز، ما يتنجز على المكلف. قبح العقاب البيان شو تقول؟ ما دام أنت ما عندك علم خل تحتمل التكليف، احتمال التكليف لا يكون منجز، فما دام أنت ما عندك علم فأنت معذور، يثبت المعذرية في ظرف عدم العلم. قيام الإمارة مقام القطع الطريق بلحاظ المعذرية معناه هذا، يعني الإمارة إذا قامت على نفي التكليف الإمارة قامت على نفي التكليف تبقى تحتمل التكليف، مو تبقى احتمال التكليف موجود. هذا قيام الإمارة مقام القطع الطريق في اللحاظ المعذرية، يقول لك هذا الاحتمال التكليف الموجود لا تعتني به، مو مهم هذا احتمال التكليف لا تعتني به. فإذا عملت بالإمارة النافية للتكليف وتبين بعد ذلك أن التكليف كان ثابت في الواقع ما عليك شيء، هذا نفس مفاد قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان نقول احتمال التكليف ما بي تنجيز، الاحتمال مو منجز، بل المكلف يكون معذور ويقبح عقابه. هذا قيام الإمارة مقام القطع الطريق المحض بلحاظ المعذرية، أيضا نقول لك بأنه لا تعتني بالاحتمال الموجود في قبال الإمارة، ما دام الإمارة نفت لك التكليف أنت معذور. يبقى احتمال التكليف، هذا احتمال التكليف مو مهم، لا يكون منجز، فتكون معذور ويقبح عقابك، ونفس مفاد قاعدة قبح العقاب الأبد، فتكون القاعدة مؤيدة لهذا ومؤكدة لهذا الحكم. فإذا ماكو مشكلة بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأما بناء على مسلك حق الطاعة هنا قد يثار هذا الإشكال، وهو الإشكال الثبوتي، تقريبا نفس الإشكال الثبوتي المتقدم في جانب المنجزية، لكن بالعكس هنا يقال بأنه مسلك حق الطاعة معناه شنو؟ معناه منجزية الاحتمال، أن المنجز مو فقط العلم، عقلاني يقول أنه مو فقط العلم بالتكليف هو اللي يكون منجز بالتكليف، احتمال التكليف يكون منجز، احتمال التكليف. ف فضلا عن الظن والكذا والكذا، كل هذا يكون منجز للتكليف. عقلا يدخل التكليف في عهدة المكلف، إذا احتمل المكلف التكليف يدخل في عهدته. هاي معنى مسلك حق الطاعة. هنا قد يقال بأنه قيام الإمارة مقام القطع الطريق المحض في جانب المعذرية ينافي هذا الحكم العقلي. شلون هناك شلنا نقول بأنه التنجيز ينافي حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بينهما منافات فيكون محال ثبوتا. هنا نقول أن معذرية الإمارة اللي هو معنى قيامها مقام القطع الطريق في جانب المعذرية، معذرية الإمارة تنافي مسلك حق الطاعة. يعني معذرية الإمارة تقول أن الاحتمال ليس منجز، بينما مسلك قبح العقاب مسلك حق الطاعة يقول أن الاحتمال منجز. مسلك حق الطاعة يعني منجزية الاحتمال، بينما كون الإمارة عذر كالقطع الطريق المحض عندما تقوم على نفي التكليف، هذا يعني أن الاحتمال احتمال التكليف، يعني الإمارة صحيح قامت على عدم التكليف لكن يبقى احتمال التكليف موجود، كأن مفادها تقول أن احتمال التكليف بعد هنا لا تعتني به ما دام الإمارة قامت على نفي التكليف، لا تعتني به، يعني ليس منجز. وهذا ينافي ماذا؟ منجزية الاحتمال الذي يؤمن به صاحب مسلك حق الطاعة. ومن هنا قد يقال بأنه نفس الإشكال تقريبا، نفس الإشكال الثبوتي الذي تقدم في جانب المنجزية هنا أيضا يرد في جانب المعذرية، لكن هناك كان يرد على من يؤمن بمسلك قبح العقاب بلا بيان، وهنا هذا الإشكال يرد على مسلك حق الطاعة. فإذا الالتزام بالمعذرية ما يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأنه يصادم حكما عقليا بمنجزية الاحتمال عند من يؤمن بمسلك حق الطاعة. فإذا على من يؤمن بمسلك حق الطاعة أن يجيب عن هذا الإشكال الثبوتي. من يؤمن لمن يؤمن قبح العقاب بلا بيان قلنا ماكو مشكلة، لكن من يؤمن بمسلك حق الطاعة لابد أن يجيب عن هذا الإشكال الثبوتي. وطبعا صاحب مسلك حق الطاعة عنده جواب حاضر عن هذا الإشكال الثبوتي، وحاصله أن حكم العقل بمنجزية الاحتمال ليس حكما مطلقا، ليس حكما تنجيزيا، وإنما هو حكم معلق. على شنو معلق؟ على عدم ورود ترخيص من قبل الشارع. ومن هنا منجزية الاحتمال تختلف عن منجزية العلم. منجزية العلم عند صاحب مسلك حق الطاعة منجزية تنجيزية غير معلقة على شيء، ما معلقة على شيء. لكن منجزية احتمال والظن بنظر العقل هي منجزية معلقة، يعني صحيح يقول لك احتمال التكليف يتنجز عليك، لكن إذا لم يرخص لك الشارع نفسه بماذا؟ بالمخالفة. مع ترخيص الشارع بالمخالفة لا مانع لأن يحكم العقل بالتنجيز، لأن العقل إنما يحكم بالمنجزية رعاية لشأن المولى سبحانه وتعالى. يقول ما دمت أنت تحتمل التكليف، تكليف المولى، هذا تكليف المولى يتنجز عليك، لأن هذا مولى ومنعم وكذا وكذا، فمو فقط العلم بالتكليف هو المنجز، احتمال التكليف هم يكون منجز. لكن حكمه بمنجزية الاحتمال العقل، حكمه بمنجزية الاحتمال دائما هو يكون منوط بعدم ورود ترخيص من قبل الشارع، لأنه إذا ورد ترخيص من قبل الشارع بالمخالفة رخص للعبد بالمخالفة، بعد العقل ما له معنى يجي يفرض يقول لا أنه هذا التكليف أنه هذا الاحتمال منجز يكون، لأنه إنما يحكم بالمنجزية كما قلنا رعاية لشأن المولى. فإذا نفس المولى هو رخص بالمخالفة، بعد العقل يقول لأنه ماكو مانع حينئذ. فإذا هو معلق على عدم الترخيص من قبل الشارع بالمخالفة، ويدعي صاحب المسلك بأنه في محل الكلام أكو ترخيص بالمخالفة. منها جاي الترخيص بالمخالفة من نفس قيام الإمارة على نفي التكليف، وش المفروض في محل كلامنا الإمارة قامت على نفي التكليف، نريد نثبت لها المعذرية قيام الإمارة على نفي التكليف، والمفروض أن القيام الإمارة معتبرة شرعا، يعني الشارع قال هاي الإمارة حجة معتبرة والإمارة قامت على نفي التكليف. وش المعنى؟ معنى أن الشارع يعني سمح للمكلف بأن يعمل بالإمارة، يعني ينفي التكليف، يعني لا يعمل بالتكليف، فهو ترخيص في المخالفة. فحتى لو كان التكليف ثابتا في الواقع الشارع رخص بالمخالفة، ومع ورود الترخيص من قبل الشارع بالمخالفة وعدم الاعتناء باحتمال التكليف وتجويز العمل بالإمارة النافية للتكليف، نافية للتكليف الشارع رخص العمل بها، في هذه الحالة لا يحكم العقل بمنجزية الاحتمال، لأن العقل إنما يحكم بمنجزية الاحتمال يحكم به حكما معلقا على عدم الترخيص، فمع الترخيص ماكو حكم عقلي بالمنجزية، وحينئذ لا يكون هناك منافات بين مسلك قبح مسلك حق الطاعة وبين معذرية الإمارة، يعني قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في جانب المعذرية، لا يوجد بينهما منافات، وبهذا يرتفع الإشكال الثبوتي بلحاظ المنجزية والمعذرية. فقيام الإمارة مقام القطع الطريق المحض في جانب المنجزية وفي جانب المعذرية ليس فيه إشكال ثبوتي، ليس فيه إشكال ثبوتي إطلاقا، حتى بناء على مسلك حق الطاعة. هذا الإشكال الثبوتي. البحث الإثباتي واضح، البحث الإثباتي قلنا واضح، ليش؟ لأنه لا إشكال، قلنا القدر متيقن أن المستفاد من أدلة اعتبار الإمارة هي شنو؟ هو أنه تكون منجزة ومعذرة، هذا القدر متيقن منها أنها تكون منجزة إذا قامت على التكليف ومعذرة إذا نفت قامت على عدم التكليف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.